الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 47 من سنن النسائي وهو الخامس من كتاب الإمامة قال رحمه الله باب الجماعة للنافلة. الجواز ذلك لكن ليس على المداومة إلا من كان من صلاة التراويح. قال أبسند المتصل أخبرنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمود عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي فأحببت أن تأتي فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفعل. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين تريد؟ فأشرت إلى ناحية من البيت. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. الحديث متفق عليه وقد تقدم والشاهد منه في هذا الموطن جواز الجماعة في النافلة. قال رحمه الله باب الجماعة للفائت من الصلاة أي لما ذهب وقته وأدوه قضاء. وبالسند المتصل أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. فقد يكون الشاهد من هذا الحديث غير ظاهر لكن الحديث الذي بعده يدل عليه. وهذا الحديث دال على الجماعة وعلى تسوية الصفوف وعلى خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرى المأمومين خلف ظهره. قال أبو السند المتصل أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو زبيد واسمه عبثر بن القاسم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عنه عن أبي قتادة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله يعني لو ملت عن الطريق قليلا ننام شيئا يسيرا نستعين به. والتعريس هو النوم في آخر الليل للمسافر. قال إني أخاف أن تنام عن الصلاة لأنه قد دنا وقتها والمتعب إذا نام قد لا يقوم. قال بلال أنا أحفظكم يعني أرقب لكم الوقت فإذا جاء الوقت أيقظتكم. فاضطجعوا فناموا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس وخرج وقت الفجر. فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. نومة مسافر متعب. وفي رواية أنه قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله كالمعتذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء قبض موت صغرى وليس بالموتى الكبرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فردها حين شاء. ثم قم يا بلال فأذن الناس بالصلاة. فقام بلال فأذن فتوضأوا يعني حين ارتفعت الشمس ثم قام فصلى بهم. صلى النافلة ثم صلى الفريضة. والحديث أصله في الصحيحين ومن هذه الطريقة أخرجه البخاري 7471 وأحمد 22611 وأبو داود 439 مختصرا. باب التشديد في ترك الجماعة يعني على أنها واجبة على الصحيح. وهذا في حق من تركها بغير عذر. أما من تركها لعذر فهو معذور. والأعذار كالمطر والريح الشديدة والليلة الباردة ومن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو من كان في حراسة ونحو ذلك. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن زائدة بن قدامة قال حدثنا السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لي أبو الدرداء رضي الله عنه أين مسكنك؟ قلت في قرية دوين حمص قريبة من حمص وليست فيها. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة أي جماعة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان تسلط عليهم وسبب لهم الغفلة والقسوة وضيق الصدر وصاروا طائعين له. فعليكم بالجماعة جماعة الصلاة في هذا الموطن. وقد استدل به على جماعة المسلمين فإنما يأكل الذئب القاصية أي من الغنم إذا خرجت من بين الغنم ونات عن الراعي أتاها الذئب. قال السائب يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة. رجع أبو داود 547 وأحمد 21710. وفي إسناده السائب بن حبيش الكلاعي روى عنه اثنان ولم يثقه معتبر. وقال فيه الدارقطني صالح الحديث. باب التشديد في التخلف عن الجماعة. قال الفرق بين البابين أن الأول ترك الجماعة جملة، وهذا قد يتخلف عن بعضها ويحضر بعضها. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب يجمع من الشجر، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها حتى يشرع الناس فيها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس النيابة الصلاة وغيرها مما يجوز فيه النيابة، ثم وخالف إلى رجال لأن النساء لا تجب عليهن الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم تأديبا لهم وزجرا عن فعلهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عظما سمينا يعني في المسجد لأتاه لغير الصلاة، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، يعني أن حرصه على الدنيا أشد من حرصه على الجماعة. والمرماة ظلف الشاه، وقيل سهم صغير يتعلم به الرمي وهو أحقر السهام. قاله السندي. الحديث أخرجه البخاري 644 ومسلم 651 وأبو داود 548 والترمذي 217 وابن ماجه 791 وأحمد 7916. قال باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن أي في المساجد وفي جماعات المسلمين، ولا يهجر إلا لحاجة يتعين معها الهجر. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود اختلط في آخره، ورواية عبد الله بن المبارك لم تتبين هل هي قبل أم بعد. عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما أن يموت على الإسلام، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، لأن الجماعة شرعت لهن دون غيرهن، فإن الله عز وجل شرع النبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى طرق الهدى والخير والرشاد، وإنهن من سنن الهدى بل أعظم سنن الهدى بعد التوحيد. وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته، أما ترك الصلاة كليا كان غير معهود عندهم. فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم في مسلم أنه أشار إلى رجل قال كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم وضيعتموها، وذلك الهلكة وذلك الضعف. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، انحرفتم عن الطريق المستقيم والسبيل المقيم، ومن ضل وحاد عن الطريق يخشى عليه أن يموت على الضلال فيلحق بالضالين من اليهود والنصارى. وأما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يمشي إلى الصلاة في المسجد إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة، هذا أجر عظيم، أو يرفع له بها خطيئة قد جاء ويرفع له بها خطيئة، فالواو هنا بمعنى يعني أو هنا بمعنى الواو، أو يكفر عنه بها خطيئة. ولقد رأيتنا نقارب بين الخطأ، هذا اجتهاد منهم، وإلا يمشي الإنسان مشيا عاديا وربي كريم. ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق الذين قال الله عز وجل فيهم: ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقونها إلا وهم كارهون. ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف مع شدة مرضه يحرص على الجماعة. والحديث أخرجه مسلم 654 وابن ماجه 777 وأحمد 3936 والحديث ثابت. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة. قد جاء الحديث عن ابن أم مكتوم وهو الأعمى المشار إليه في هذا الحديث. كما ذكره النووي وغيره. فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته لمشقة المجيء عليه، ودليل على أن الصلاة واجبة وإلا محتاج إلى ترخص. فأذن له، فلما ولى دعاه قال له: أتسمع النداء بالصلاة؟ لعله ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذو قدرة على حضور الجماعة. قال: نعم. قال: فأجب، وفي بعضها لا أجل لك رخصة. خرجه مسلم 653. قال: وأخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان حا، وأخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا قاسم بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن مكتوم رضي الله عنه، هو عبد الله على الصحيح، أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، لأنها كانت في مبدئها قليلة السكان. قال: هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحي هلا، ولم يرخص له، مع أنه ضرير وأعمى، فكيف الذي يتخلف عن الصلاة مع سلامة أعضائه؟ هذا دليل على ضعف إيمانه وضعف استقامته وضعف خوفه من الله سبحانه وتعالى. وإلا فالمنادي ينادي: هلموا إلى الصلاة لتتقربوا بها إلى الله، هلموا إلى الفلاح بنيل المطلوب وترك المرهوب. والحديث منقطع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وابن أم مكتوم، وأخرجه أبو داود 553، وابن ماجه 792، وأحمد 15490، لكن يشهد له ما تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب العذر في ترك الجماعة، أي أنها واجبة ومع ذلك قد جعل الله أعذارا يترخص بها في ذلك. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. وسيأتي من حديث عائشة: لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. حديث ابن عمر: إذا حضر العشاء، أو نعم، إذا وضع العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء. وهذا دليل على أهمية إزالة الشواغل قبل الدخول في الصلاة، وهذا من الفقه كما بوب البخاري على ذلك وأشار إلى أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه. حديث أخرجه أبو داود 88، والترمذي 142، وابن ماجه 616، وأحمد 15959. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم، وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن أرقم انتهى. وبنحوه قال أبو داود: ورواية وهيب أشبه عند البخاري كما نقل عنه الترمذي في العلل الكبير رقم 81. وقال ابن عبد البر في التمهيد 22 203: لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث، ولفظه اختلف فيه عن هشام إلى آخره. وذكر ابن عبد البر رواية وهيب الآن في الذكر، وأورد رواية عبد الرزاق 1761 للحديث في أن عروة قال: خرجنا في حج أو عمرة مع عبد الله بن الأرقم، ثم قال: فهذا الإسناد يشهد بأن رواية مالك ومن تابعه في هذا الحديث متصلة. قال: في السند المتصل أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا يخالف المشهور: إذا قدم العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء، لأنهم كانوا يصلون قبل المغرب. الحديث أخرج يعني كانوا يتعشون قبل المغرب. حديث أخرجه البخاري 672 ومسلم 557 وأحمد 12645. وعندهم غير أحمد: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، لفظ البخاري. ولفظ ابن حبان 2086: إذا قيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب. وفي ذخيرة ذوي العقبة قال النسيبي رحمه الله: ذكر الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان رحمه الله تعالى الأعذار التي تسقط فرض الجماعة، فقال: أما العذر الذي يكون متخلف عن إتيان الجماعة به معذورا فقد تتبعته في السنن كلها فوجدتها تدل على أن العذر 10 أشياء. انتهى. وهناك خلاصة ما قاله رحمه الله. الأول: المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعات، بل ربما يستطيع أن يأتي لكنه بكلفة. الثاني حضور الطعام، حديث الباب. الثالث النسيان الذي يعرض في بعض الأحوال. الرابع السمن المفرط الذي يمنع المرء عن حضور الجماعات بمعنى المرض. الخامس وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه بول أو غائط أو نحو ذلك. السادس خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد. السابع وجود البرد الشديد المؤلم. الثامن وجود المطر المؤذي. التاسع وجود العلة التي يخاف المرء على نفسه العثر منها. العاشر أكل الثوم والبصل إلى أن يذهب ريحها. قال أبو السند المتصل أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين السنة الثامنة من الهجرة من شوال فأصابنا مطر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم ويجوز صلوا في بيوتكم. والرخصة في ترك الجماعة قد جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الصحابي أسامة بن عمير الهذلي، قد جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس وجاء عن غيرهم صلوا في رحالكم صلوا في بيوتكم. خرجه أبو داود 1057 وابن ماجه 936 وأحمد 20702. باب حد إدراك الجماعة، يعني كم المقدار الذي يسمى به المصلي جماعة. لو أدرك منها قبل السلام فهو جماعة على الصحيح. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن الطلحاء محمد صدوق عن محصن بن علي الفهري عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عمدا للمسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا من فضل الله الواسع أنه يجر على خطاه إلى المسجد وعلى نيته الطيبة ويكتب له أجر الجماعة، مع أن محصن بن علي روى عنه ثلاثة ولم يثقه معتبر، لكن معنى الحديث يصح من أوجه أخرى، لأن نية المؤمن خير من عمله والأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الله واسع. قال أبو سند المتصل أخبرنا سليمان بن داود عن ابن واهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأصبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة وفي المسجد غفر الله له ذنوبه. والحديث أخرجه البخاري 6433 وفي آخره ولا تغتروا، أخرجه مسلم 232 أخرجه أحمد 489 وفيه أن الإنسان مأجور على صلاته سواء التي يصليها في المسجد إن تيسرت جماعة مع المسلمين فهو أفضل، أو في المسجد إن كان قد فاتته الجماعة، أو صلاها مع الناس في المسجد أو خارج المسجد أي إن كانت صلاتهم فله أجر ومثوبة. إلى هنا بارك الله فيكم.